بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة الطيبة يشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، عميد كلية التربية بجامعة الدمام، ومدير المكتب التعاوني الدعوة إرشادات وعجاليات بالدمام أيضا، ونشكر له استجابته لهذه الدعوة الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يفتح على الشيخ وأن يفيدنا فيما لديه بإذن الله تعالى. طبعا موضوعنا كما هو معلن مسبقا ماذا بعد الحج، فنسأل الله أن نستفيد من هذه الكلمة الطيبة المباركة للشيخ، فليتفضل مشكورا لا مأمورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وأقدم الشكر للإخوة والأخوات الذين رغبوا في أن أكون معهم هذه الليلة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يكتب الأجر والثواب والقبول والإخلاص لكل من عمل وسعى وبذل واجتهد وأعطى، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الأجر، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونجعلنا وإياكم من المداومين على الخيرات، المقبلين على الصالحات، المعصومين من السيئات والخطايا والآثام، إنه سميع مجيب. حقيقة الأمر أن الموضوع ينبغي أن يكون في بال كل أحد، لأننا إذا قلنا ماذا بعد الحج فينبغي أن نقول ماذا بعد الصلاة، وماذا بعد الصيام، وماذا بعد الزكاة، وماذا بعد الطاعة، وماذا بعد العمل لله أيا كان هذا العمل، حتى يكون الإنسان بإذن الله عز وجل متواصلا مع ربه في كل أحواله، وحتى يكون بحول الله وقوته ممن يتبع الحسنة الحسنة. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأنه ينبغي أن يكون على طاعة وعبادة وقرب من الله ومواصلة للخيرات حتى يأتيه اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حقيقة الأمر أننا بحاجة إلى أن نذكر ببعض القضايا بعد أن من الله علينا بالطاعة، وهذا الكلام يوجه لكل من عمل خيرا، سواء كان حجا أو صلاة أو صياما أو صدقة أو برا أو إحسانا أو إلى آخره من سائر الأعمال. فأولا أن يشكر الله جل وعلا على ما أولاه، وأن يحمد الله على ما حباه، ذلك أن الله أعطى وبر الإنسان وأحسن إليه، واتصل خيره جل وعلا وعم عطاؤه لهذا الإنسان. ثم تذكر وما بكم من نعمة فمن الله، فمن أدى هذه الطاعة أيا كانت هذه الطاعة فليعلم أنها نعمة من الله جل وعلا. ومن ثم كما يقول جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أول أمر يجب التنبه له بعد الانتهاء من العمل، طبعا يفترض أن نتكلم عما قبل العمل فيما يتعلق بالمتابعة والإخلاص، ولكن لعل لهذا الموضوع حلقاته أو محاضراته أو ما يسر الله جل وعلا. لكن بما أننا ماذا بعد الحج، فنحن سنتكلم ما الذي ينبغي على المسلم بعد أن يتم حجه. من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها بعد أداء أي عبادة أن يفكر الإنسان في مسألة القبول. بالأمس القريب ودعنا رمضان، وكما نعلم من هدي السلف أنهم كانوا يسألون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم 6 أشهر أن يتقبله منهم. وهكذا من حج، وهكذا من صلى، وهكذا من زكى، وهكذا من صام، وهكذا من قام بأي عمل من العبادات والطاعات، عليه أن يفكر في القبول، هل قبل عمله أم لا. فالتوفيق للعمل الصالح هذه نعمة، كون أن الإنسان حج هذه من النعم، لكن لا تتم هذه النعمة، لا يكون لها مكانة إلا إذا جاءت نعمة أعظم منها، وهي نعمة القبول. وهذا يتأكد في أمر الحج. لماذا؟ لأن الحج فيه مشقة وفيه تعب وفيه بذل مال وجهد بدن وإلى آخره، فإذا لم يقبل نسأل الله العافية والسلام مصيبة، وما أعظمها من مصيبة، وخسارة وما أشدها من خسارة إذا رد العمل على صاحبه، والعياذ بالله بالخسران المبين في الدين والدنيا. فالإنسان يكون على خوف ووجل من عدم قبول العمل. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، سورة المؤمنون. قالت تقول عائشة قلت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخشون عدم القبول، يخشون الرد، يخشون أن يأتي ما يحبط عملهم، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الأعمال ترد على صاحبها لأسباب كثيرة، ولذلك ينبغي أن نتعرف على أسباب رد العمل حتى يتخلص الإنسان منها، وحتى يسلم منها، وحتى يأمن أو يحسن الظن بربه كثيرا أن عمله قد قبل. من أسباب قبول العمل أن تستصغر هذا العمل. بعض الناس إذا حج قالوا أنا سويت شيء كثير وقدمت عمل كبير فأنا على خير وأنا كذا، صحيح يرجى، لكن لا تدلي بعملك كما يعبر الفقهاء وأهل العلم، لا تدلي بعملك، لا تستكثر هذا العمل على الله جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، لا تمن بعملك، لا تدلي على الله بعملك، لا تشعر بالفخر والزهو والعجب والخيلاء أنك قدمت، أنك تصدقت، أنك ساعدت فلان، أنك صليت، أنك صمت، أنك حجيت، لا، احذر من هذا فإنه محبط للعمل. فاستصغار العمل وعدم العجب وعدم الغرور هذا بإذن الله عز وجل علامة من علامات القبول، لأن الله حقه عظيم سبحانه وتعالى، حق الله عظيم، ومهما عملنا ومهما قدمنا ومهما فعلنا فإننا مقصرون. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا التوفيق للعمل هو نعمة، يعني حتى العمل الذي عملته التوفيق له نعمة من الله جل وعلا، فلا تزال تتقلب في نعم الله جل وعلا حتى يأتيك اليقين. فينبغي للمسلم إذا عمل عملا صالحا أن يتذكر أن الله دله على هذا العمل ووفقه لهذا العمل ويسر له هذا العمل حتى يستصغر هذا العمل ويعلم أنه من فضل الله وتوفيقه وفتحه وعطائه ونعمته ومنه وجوده جل وعلا، وأنه ليس من عنده أي شيء ولم يقدم شيئا، وإنما هو من توفيق الله جل وعلا ورحمته بعبده. الخوف من رد العمل وعدم قبوله يكون قلبه وجل كما مر معنا في الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فإذا كان الإنسان بهذا الشعور فإنه يرجى أن يكون من المقبولين. أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، يعني الاهتمام بالعمل وتجويده، كن أكثر اهتماما بقبوله. إذا كنت تهتم للعمل، يعني الآن الإخوة اللي حجوا والأخوات اللي حجوا تجد يعني كثير من الاتصالات والأسئلة، أنا رميت بثمان هل يضر حجي، أنا فعلت كذا هل يضر حجي، حريص على تجويد العمل، حريص على أن يكون على أكمل الأحوال. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوجه إلى أن يكون اهتمامنا بقبول العمل أكثر من اهتمامنا بتجويد العمل. والله جل وعلا يكمل علي بن أبي طالب فيقول: ألم تسمع الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا من الأمور التي تعين بإذن الله عز وجل على قبول العمل الرجاء وكثرة الدعاء، فلا يكفي أن تكون وجلا خائفا، بل ترجو الله جل وعلا وتدعو القبول، لأن الخوف بلا رجاء هذا قنوط ويأس، نسأل الله العافية. والرجاء بلا خوف يسبب الأمن من مكر الله، وكلها أمور مذمومة لا ينبغي الإنسان أن يقع فيها، لكن أن ترجو قبول العمل مع الخوف من رده، في ذلك تكون على تواضع وخشوع لله يزداد إيمانك. تسأل الله أن يقبل عملك، فهو القادر جل وعلا. وهذا موقف إبراهيم عليه السلام لما أنه بدأ وعمل هو وابنه إسماعيل في بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وهو رسول الله، وهما من أفضل الخلق عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يدعون الله جل وعلا وهم يقدمون عملا لله، بناء البيت، بناء الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بالمناسبة هنا من الملحوظات التي يقع فيها كثير من الناس ويخطئ فيها، حينما يسأل الله جل وعلا الإخلاص، نسأل الله الإخلاص، الصواب أن يدعو الإنسان بنسأل الله القبول. لماذا؟ لأن الإخلاص أحد شرطي العبادة، والقبول يتضمن شرطا العبادة، الإخلاص والمتابعة. فإذا قلت نسأل الله القبول، كأنك تقول يا ربي ارزقنا أن نكون على السنة، على الاتباع والإخلاص. فإذا سألت الله الإخلاص قد تكون مخلص في زعمك لكنك غير متابع، فتفقد الشرط الآخر من القبول. فالأولى أن يدعو الإنسان نسأل الله القبول أصح وأسلم، حتى يكون جمع بين شرطي العبادة الإخلاص والمتابعة. من الأمور التي بإذن الله عز وجل تكون سببا في قبول العمل كثرة الاستغفار. لو لاحظنا يا إخوان أنه كثير من العبادات، كثير من الطاعات يأمر الله جل وعلا بعدها بالاستغفار. فمثلا في قول في الحج، ونحن الآن نتكلم ماذا بعد الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يعني لا يكفي أن تكون مؤدي للعمل، لما نصلي ونسلم من الصلاة ماذا نقول؟ أول ما نقول أستغفر الله. يعني يمكن لو جئنا نتأمل بتجرد مادي بعيدا عن النص الشرعي، قلنا الآن تونا خلصنا عبادة المفروض نقول الحمد لله الشكر لله، لكننا مأمورون بعد الصلاة أن نقول أستغفر الله، وهذا يدل على ماذا؟ على أننا نتبع أي عمل بالتقصير. استقيموا ولن تحصوا، مهما بلغ الإنسان ومهما قدم ومهما عمل فإنه لن يسلم من نقص وتقصير، ولذلك نرفع هذا التقصير ونرفع هذا النقص بإكمال الاستغفار. لما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ماذا أمر به؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعوة يأمره أيضا بالاستغفار، وهذا دلالة على أن أي عمل ينبغي أن يتبع بالاستغفار تتميما له وجبرا لنقصه وسدا للتقصير الذي فيه. بعد ذلك كما تقول الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم التزم قوله في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما هو عند البخاري. ثم أيضا ما ذكرته في أمر بعد الصلاة يقول أستغفر الله. أيضا من الأمور التي إن شاء الله عز وجل تكون علامة على القبول ودلالة على قبول العمل، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص عليه حتى يكون على أفضل الأحوال، الإكثار من الأعمال الصالحة. فالعمل الصالح مثل النبتة، كل ما تعطيها تستمر وتكبر وتنمو، بينما إذا تركتها، يعني الآن اللي حج والتي حجت، أنت وضعت الآن شتلة صغيرة فأسقيها بالعمل الصالح تكبر وتنمو وتصبح شجرة مثمرة تستفي إن ظلها يوم القيامة، هذا الذي نحتاجه. أما إذا كانت شتلة صغيرة ماذا ستنفعك؟ ربما تذبل وتموت. فإذا واصلت العمل الصالح بإذن الله عز وجل تبني لك أعمالا صالحة لا شك، ما في شك. نعم. ثم إن الحسنة تنادي أختها، أختي تعالي تعالي، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن الإنسان إذا فعل طاعة ويسر له طاعة أخرى حتى يقرب منه. فينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه بالعمل الصالح في كل حال. عائشة رضي الله عنها كانت تصلي من الضحى 8 ركعات، ثم كانت تقول: لو نشرني أبوايا، يعني لو قطعوني ما تركتها، لو نشرني أبواي ما تركتها، أخرجه مالك وصححه الألباني. والرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بشرى لمن أراد أن يكون من أهلها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال، بلال صحابي جليل وكان من الأحباش واعتقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف حصل بلال هذه المنزلة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. يعني الآن لو سألنا أي واحد منا من المستمعين والمستمعات والإخوة والأخوات شفضل شيء عملته، ربما يفكر في شيء يعني بعيد المنال الناس ما وصلوا إليه، أبد عمل يسير. ننظر ماذا فعل بلال، كل منا قادر إذا جاهد نفسه وحاول بإذن الله قادر. يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. ليش هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني سمعت دفع نعليك بين يدي في الجنة، يعني تسبقني في الجنة. يمشي بلال قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذه بشرى، يعني بشرى لبلال رضي الله عنه. ماذا أجاب بلال؟ قال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي أنني لم أتطهر طهورا، يعني ما توضيت ولا ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. كل ما توضأ صلى ركعتين أربع ست ما يسر الله له، فأصبح بذلك سابقا ومتقدما. في بعض الروايات لما أصبح في حديث بريدة، لما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بلالا فقال بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، تمشي أمامي. فقال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، أي بهذا سبقت. يعني يا أخوان عندنا الآن بابين للجنة، باب ركعتين بعد الوضوء وركعتين بعد الأذان، فمن أراد الجنة فليحرص على ركعتين عند كل وضوء وليحرص على ركعتين بعد كل أذان. في حديث علي بن أبي طالب مما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم قال أثانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضع رجله بيني وبين فاطمة زوجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا، فقال يا فاطمة إذا كنتما بمنزلتكما، يعني في مكانكما في فراشكما أو أويتما إلى النوم، فسبح الله 33 واحمدا الله 33 وكبر 34. قال علي رضي الله عنه وانظر للامتثال والمداومة والاستمرار، والله ما تركتها بعد رضي الله عنه وأرضاه. فقال له رجل، وكان رجل يعني يريد أن ينغص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يبدو أن في قلبه عليه شيء كما تقول بعض الآثار، قال ولا ليلة صفين لم كانت حرب. ماذا أجاب علي ماذا أجاب علي رضي الله عنه على هذا الرجل؟ قال ولا ليلة صفين، يعني حتى مع الكرب والشدة والحرب والمشقة لم يتركها، لم يترك تلك السنة التي وجهه إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المداومة على الأعمال الصالحة لا شك أنها دلالة على القبول، ففرائض الله جل وعلا الصلوات مثلا مفروضة على الدوام، وهذا دليل أن الله يحب الاستمرار العمل، فالصلوات الخمس مطلوبة من الإنسان في كل يوم وليلة، فالدوام عليها مما يدل على مكانتها وحب الله جل وعلا لها. ولذلك من داوم على عمل صالح متابع فيه لرسول الله مخلصا فيه لله جل وعلا فإنه بإذن الله عز وجل سيكسب حب الله جل وعلا. من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته ما كان يتركه، فكما تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي استمر عليه ولم يتركه. أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ولو شيء قليل، يعني الإنسان اللي اعتاد مثلا أنه يتصدق كل يوم بريال، أو اعتاد مثلا أنه كل ما سمع أذان محدد قام وصلى له كم ركعة، كل ما دقت الساعة على 10 الضحى ولا 11 الضحى قام صلى لها كم ركعة، هذه من الأعمال التي ينبغي المحافظة عليها. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، مما يدل على أن الاستمرار في العمل له مكانة، أنه ما من شيء يقضى من النوافل إلا صلاة الليل إذا تركها الإنسان، فإذا كان له ورد من قراءة قرآن ومن صلاة الليل فإن له أن يقضيه، واستحباب القضاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة الدوام عليه والاستمرار لأنه مداوم عليه ومستمر. أيضا من إكرام الله جل وعلا للمداومين على الطاعات دوام اتصال القلب بالخالق، تجد الإنسان إذا كان له عمل صالح ولم يفعل ذلك اليوم في قلق، كأنه نقص منه شيء، كأنه ترك شيء عظيم، وهذا لا شك من اتصال قلبه بالله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تعهد النفس عن الغفلة من ثمراتها، لأنه يألف الطاعة ويألف من الاستمرار عليها فيحبها ويستمر عليها، سبب لمحبة الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. لاحظ كلمة التوابين والمتطهرين تدل على استمرار التوبة، استمرار التطهر، وهذا يعني من صيغة المبالغة كما يعبر أهل العلم. الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول إن الله تعالى، أو في قول الله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا المداومة على العمل الصالح سبب للنجاة من الشدائد. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا أنت في وقت الرخاء تصلي وتذكر الله وتطيع الله وتعمل العمل الصالح، فالله جل وعلا في وقت الشدة لن ينساك ولن يخذلك جل وعلا. المداومة على العمل الصالح ينهى عن الأمر المنكر وعن السيء وعن الفحش. فالله جل وعلا يقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة، أي استمرار الصلاة، عمل الصلاة، يعني اللي صلي صلاة واحدة واسم، هذا ما هي بصلاة، من ترك الصلاة صلى الله عليه متعمدا فقد كفر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الحديث أيضا ذلك الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. يعني واحد يصلي الليل يقوم الليل ويصبح أخذ أموال الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه سينهاه ما تقول. يعني صلاة في الليل ستمنع من هذا الأمر المحرم. الحديث رواه أحمد. المداومة على العمل الصالح سبب لمحو الخطايا، وهذا يدل عليه قصة أو حديث الوضوء: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك على العمل الصالح، اضغط على نفسك لتتوجه للعبادة، فالله جل وعلا يهديك سبيله، والله سبحانه وتعالى مع المحسنين. أيضا يقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. المداومة على العمل الصالح سبب في أن يجد الإنسان يوم القيامة الظل عند الله جل وعلا، 7 يظلهم الله في ظله. ولو تأملنا هذا الحديث، الإمام العادل لو أن إنسانا تولى الولاية وعدل يوما وظلم في الباقي، هل يقال له إمام عادل؟ لا، الإمام العادل الذي يستمر عدله. فالمستمر على العدل هو الذي يكون في ظل الله جل وعلا. شاب نشأ في عبادة الله مستمر، ولا يعني أنه واحد من الشباب جو جلس المسجد يوم يقول هذا ممن يظلهم الله في ظله، لا، شاب نشأ أي استمر وعمل وبذل واستمر في هذا الطريق. رجل قلبه معلق بالمساجد، ما دخل المسجد مرة وخرج، معلق بالمساجد أي مستمر. رجل الآن تحاب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، تحاب في الله اجتمع وتفرق، معناه العمل مستمر وليس لمرة واحدة. وهكذا بقية الصور التي وردت في الحديث. المداومة على العمل الصالح سبب لدخول الجنة. ففي بعض الأحاديث وهي من المبشرات لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: من أنفق، قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب. فمن كان من أهل الصلاة، إيش معنى من أهل الصلاة؟ مداوم على الصلاة، يعني دائما يصلي، يعني راعي صلاة. إحنا الآن حتى من تعبيراتنا العامية قال هذا فلان راعي مسجد، يعني أنه مستمر على دخول المسجد. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. من كان من أهل الجهاد أي مستمر على الجهاد والعمل في الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، الرجال هذا منفق ما شاء الله بسخاء، معروف عند الناس بكذا. من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وهكذا. قال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني الحمد لله اللي بيدخل في هذا الباب فهو قد دخل الجنة. فسأل، وهذا سؤال متطلع، ما هو اللي يبحث عن النافذة ويدخل، قال: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هل في واحد ممكن يدعى من باب الريان ومن باب الصدقة ومن باب كذا ومن باب؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه بشرى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مما يدل على ثمرة المداومة على العمل الصالح وما ينبغي أن يكون عليه المسلم بعد عودته من حجه وبعد عودته من عمل صالح، أن الإنسان إذا استمر على عمل يتذكر أنه حتى لو مريض، حتى لو سافر، حتى لو جاءه مانع، فكما يقول المثل المصري: الحسابة بتحسب، لا يتوقف عملك. يستمر بإذن الله عز وجل في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني واحد متعود أنه يقوم الليل وذاك اليوم مرض ذلك اليوم سافر، يكتب الله لك بكرمه وفضله وجوده سبحانه وتعالى كأنك صليت ما صليت تلك الليلة. فسبحان الله العظيم، هذا من فضل الله وكرمه، وهذا لا شك أنه يعني يحفز الإنسان على أن يكون مداوما على عمل خير، لأنك إذا انشغلت عنه، إذا نسيت، إذا سافرت، إذا مرضت يكتب لك. في الحديث الآخر الذي رواه النسائي: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون له عمل صالح، كل خبيئة من عمل شيء لا يعرف الناس به يستمر عليه فإنه بإذن الله عز وجل سيكتب له الأجر لو لم يستطع أو انشغل أو مرض أو غير ذلك. من الأمور التي ينبغي أن نذكر بها أنفسنا ونذكر بها الحاج ونذكر بها كل صاحب عبادة: احذر من العودة إلى المحرمات. ينبغي أن لا يكون الإنسان مثل تلك المرأة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يمكن بعض الناس ما يفهم هذه الآية، لكن معناها أن امرأة جمعت لها صوف وحطت أمامها وبدت تغزل حتى أصبحت مثل قطعة سجاد أمامنا مرتبة ترتيب رائع جدا، لما شافت هذا الشكل قامت تفكك الحبال ترجعها من أول كما كانت أول ما جاءت بحبل الصوف كما بدأت. هذا جهل وهذه حماقة، وللأسف كثير من الناس يقع في هذا المشهد، تجد أنه مباشرة يتصدق، وهذا الحقيقة يحدث بين أفراد كثير من الناس، يتصدق على فلان وربما يقول: يا أخي أنا أعطيتك وأنا فعلت وأنا كفى، خرب شغلك وكأنك لم تفعل شيئا. هذا لا شك، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أو يخبر الناس أو يقول: والله أنا فعلت واليوم سويت واليوم رحت واليوم كذا. هذا باب من أبواب الرياء خطير، ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه وأن يحذر منه. فلا ينبغي للمسلم أن يكون مثل ما ذكر الله في هذه المرأة: ولا تكونوا كالتي، أنهى الله جل وعلا المسلمين والمسلمات أن يكونوا مثل هذه المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني رجعت كما كانت ما سوت شيء. أجل ايش تعبت نفسها؟ ليش رحت للحج؟ ولماذا عملت هذا العمل؟ ولماذا فعلت هذا الفعل إذا كنت سترجعين في الغيبة والنميمة وفي المنكرات من النمص ومن الارتكاب المحظورات وغيرها؟ ينبغي للمسلمة أن تحذر أشد الحذر، أن تفسد طاعتها وأن تضيع أجرها بعد أن بنت ذلك البنيان العظيم الرائع في طاعة الله جل وعلا. الحج الآن بعد عودتي من الحج حقيقة الأمر كأنه فتح صفحة جديدة من حياته، افترض أن تستمر نقية بيضاء، ويحذر من أن يرجع إلى فعل مخزي: كلام محرم، سماع محرم، نظر محرم، تصرف محرم، وقوع في منكر إلى آخره، في سب، في غيبة، في نميمة، في إيذاء، في أمور كثيرة الله المستعان يبتلى بها المرء وتبتلى بها المرأة. فينبغي للإنسان أن يحذر من أن يلوث صفحته البيضاء التي فتحها. الحج المبرور كما يقول الحسن البصري رحمه الله: الحج المبرور أن تعود زاهدا في الدنيا راغما في الآخرة. هذا ترمومتر ممكن نقيس فيه أنت كيف رجعت بعد الحج، حريص على أمور الدنيا وتبغى لذاتها ومتعها، ترى احتمال حجك غير مقبول. إن كنت رجعت متعلقا بالله وبالعبادة وبالصلاة وبالعبادة، فإن شاء الله ترمومتر مرتفع عندك، إن شاء الله عز وجل أنك من المقبولين بإذن الله عز وجل. فإذا الإنسان حرص على الطاعة وحرص على العبادة وقرب من الله جل وعلا فهذه علامة خير، والعكس بالعكس فليحذر المسلم. من الأمور المهمة جدا لكل حاج، لكل من عبد الله جل وعلا، مر معنا إشارة لكن أيضا تكلم عنها بحسن الظن بالله جل وعلا. فالله جل وعلا كما جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا أحسن الإنسان يقول: إن شاء الله أن الله يقبل عملي، أسأل الله أن يتقبل عملي، يحسن الظن بربه، يرجو ربه، في هذا إن شاء الله يكون بإذن الله عز وجل علامة على القبول. وقد جاء في الحديث حسن الظن بالله من حسن العبادة. قال بعضهم في علامات الحج: أن يظهر بآخره، يعني بعد أن يرجع، خيرا مما كان.
شيخ انتكاساتنا كثيرة هذا الزمان ومغريات كثيرة الله مستعان،
ولا بد من مجاهدة النفس، وهذا هو الكلام الصحيح الحقيقة. يعني لا أريد أن نفتح الباب لكن هي مداخلة لنعتبرها سؤالا، لكن أقول لا بد من مجاهدة النفس وصحيح بالمناسبة يا أخوان يعني ما يذكره الأخ السائل هنا لا شك أو المداخل عشان ما نفتح باب الأسئلة، أقول أن فعلا يعني الإنسان في هذا الزمن جهاده عظيم. يعني يا أخوان صور واحد يعني أمامه المشهد الحرام قريب في متناوله المال الحرام النظر الحرام السماع الحرام ويمتنع عنه، لا شك أن أجره أعظم من الذي لا يستطيع أو بعيد عنه أو صعب عليه. فأنت تجاهد نفسك، وهنا تتبين النفس المطمئنة التي بإذن الله عز وجل تجاهد وتمتنع وتنكر ولا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، مع أنها كما يقولون الآن بضغطة زر وربما تحريك على الشاشة ما يحتاج حتى الضغط، يعني من أسهل اليسير. لكن اللي يمنعك إيش؟ رقابة الله، خوف الله جل وعلا. حتى على درجة مخفرة. إذن أيها الإخوة، مما يعني ينبغي للإنسان أن يدعو الله جل وعلا أيضا حتى يكون على أحسن الأحوال، أن يدعو الله جل وعلا أن يكون من المواصلين للطاعات والبعيدين عن السيئات. المداومة على الطاعة مفتاح الفلاح. مر معنا أنه العمل الصالح إذا داوم عليه الإنسان فإنه لا شك هو الأحب إلى الله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. من الأمور التي ينبغي التذكير بها بعد الحج، وهذا الحقيقة بعض الناس يبتلى به، يعني يظن أن بس أنه أكون طائع في أيام الحج، أكون مع الله جل وعلا في أيام رمضان، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فينبغي المسلم أن لا يكون فقط في الحج طاعة وبعد الحج ينقلب العياذ بالله إلى منكراته ومحرماته وغيرها، بل يعلم أن رب الأيام اللي كان في الحج هو رب سائر الأزمان، ورب رمضان رب سائر الشهور. فينبغي له أن يستمر على العلاقة الحسنة بالله جل وعلا. لما سأل علقمة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قال: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة أي مستمر، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن القاسم عن عائشة أنها كانت إذا عملت عملا لزمته. فينبغي للحاج، ينبغي لمن وفقه الله لهذه الفريضة العظيمة، أن يجاهد نفسه ويصبر على الطاعة ويصبر عن المعاصي، كما قال ميمون بن مهران: الصبر صبران، فالصبر على المصيبة حسن، وأفضل منه الصبر عن المعصية. يصبر الإنسان على المعصية، هذا هو الجهاد، كما ذكر الأخ المداخل قبل قليل، هذا هو حقيقة الجهاد، أن تصبر عن المعصية، عن المغريات، عن هذه الفتن، تأمن بإذن الله عز وجل وتسلم. الإمام القيم له كلام لطيف، يقول: اللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم. يعني الحين الإنسان لو قالوا له اللي سيء الطوية وخبيث النية وخبيث في طلب، لو قيل له أن المكان الفلاني المغلق اللي طريقه كذا فيه مشاكل، ترى فيه معصية تحبها نفسه، تجد أنه يشاق ويذهب ليصل هذه المعصية. لكن تعال عند الصلاة ما ينتظر. ولذلك يا أخوان هذا مما يسيء الحقيقة، تجد بعض الناس في المسجد إذا تأخر الإمام دقيقة دقيقتين بدأوا ينظرون للساعة ويتأففون، ما يقدر يصبر على الطاعة. لكن لو أن في مشاهدة مباراة ولا يتأفف ولا يفكر. أرأيتم؟ ينبغي للإنسان أن لا يكون لئيما، كما يقول ابن القيم. يقول: اللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم، وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم، فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم الصبر، ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء، ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضات عدوه، ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضات ربه، والله المستعان. أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتأملها أن عاقبة الصبر على الطاعة هي الجنة. فالله جل وعلا يقول: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، ما هي النتيجة؟ أولئك لهم عقبى الدار. أي دار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. ليش؟ بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيتذكر الإنسان أنه إذا صبر أنه بإذن الله عز وجل سيرث الجنة. يقول الفضيل بن عياض في سلام عليكم بما صبرتم، قال: صبروا على ما أمروا به وصبروا عما نهوا عنه. ولذلك يقول أهل العلم: الصبر على ثلاثة صور. صورة الأولى صبر على الطاعة، والصورة الثانية صبر عن المعصية، والصورة الثالثة صبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا حقق الإنسان الصبر فهو في أكمل الأحوال وأفضلها. يقول الحسن البصري في كلام نفيس وجميل، تذكروها أيها الإخوة في كل أحوالكم، إذا نظر الإنسان الشيطان إليك، إذا نظر الشيطان إلى الإنسان فرآه مداوما في طاعة الله فبغاك، يعني حاول معك وبغاك فرآك مداوما، إيش اللي بيحدث؟ ملك ورفضك. لما يجي الشيطان وشوفك كل ما حاول يغريك في طاعة، حاول مرة ثانية في طاعة، حاول مرة ثالثة وأنت في طاعة، إيش اللي يحدث؟ يمل ويرفضك. لكن إذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا فإن الشيطان يطمع فيك، فالذي يداوم على الطاعة ويستمر عليه يمله الشيطان ويتركه، والذي يكون مرة في طاعة ومرة في معصية ومرة في له ومرة في عبث هذا يطمع فيه الشيطان وربما تمكن منه. الإنسان إذا قدم من الحج فهو يعني يتذكر مشاهد الحج والقوة والذهاب والمصابرة والانتقال من منى إلى عرفات، من عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، إلى بيت الله الحرام، الرجوع إلى منى، الذهاب للجمرات، الذهاب للطواف، الذهاب للسعي، الذهاب لذبح الهدي، الذهاب أيضا لطواف الوداع مرة أخيرة، مشاق يتحملها المسلم والمسلمة. فهذا النشاط ينبغي أن يستمر، يعني لنقول الدينامو الشغال اللي معك ينبغي أن لا يفتر. يعني الآن لو كانت واحد يبغى يسافر يا أخوان وانطلق بالسيارة حوالي 120 كيلو في الساعة ثم رجع إلى 20 مباشرة كل اللي معك شفيك يا فلان سلامات صاير لك، فهذا وضع غير طبيعي. يفترض أن تكون على نفس القوة ونفس المستوى من النشاط والحيوية في طاعة الله جل وعلا. ويا إخوان وهذه حقيقة لمسناها وجربناها وعشناها ورأيناها من بعض الناس، الإنسان إذا استمر على النشاط واستحضر أيام كان في الحج والذهاب والإياب والصبر والتحمل وعدم الالتفات للمشاق اليسيرة، بإذن الله عز وجل يكون من العباد ويكون من القريبين من الله جل وعلا. لكن بمجرد أن يرجع يركن ويكسل ويفتر ثم بعد ذلك يضعف حتى في طاعة الله جل وعلا. يقول أحد السلف وهو الحريث بن قيس، يقول إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره للغد، وإذا كنت في أمر من الدنيا فتوخ، يعني لا تستعجل، وإذا كنت في الصلاة قال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولا، نكاية بالشيطان. من الأمور التي حذر منها السلف كما روي عن ثمامة بن بجاد السلمي أنه يوصي قوم قال يا قوم أنذرتكم ماذا؟ قال أنذرتكم سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم. ينبغي أن يحذر الإنسان وأن لا يجعل في لسانه سأفعل إن شاء الله، الله يهدينا. يعني بعضهم إذا قيل له قم صلي قال إن شاء الله بنصلي، قم صلي الآن لا تؤخر ولا تسوف مباشرة، لأن هذا ينبغي له أن يعني يتذكر في قول الله جل وعلا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يبغى ينام، ما يبغى يروح، ما يبغى يشق على نفسه، ما يبغى يتعب، الطاعة فيها مشقة وفيها تعب، فهو لا يريد مثل هذا. ثمامة بن بجاد قال أي قومي أو يا قومي أنذرتكم سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم، يحذرهم من سوف. وفي أثر الحريث بن قيس إذا كان الأخوان يقصدونه، إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره للغد، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخ، يعني لا تستعجل، وإذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولا، يعني طول الصلاة، عاند الشيطان حتى إنه يبتعد عنك. فمن آثر الحياة الدنيا ما هي النتيجة كما في سورة النازعات، فإن الجحيم هي المأوى. أما من خاف وأما من خاف كما في الآية، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن العبارة يعني صح التعبير، الهوى طاعته إلى النار، مخالفته إلى الجنة، هذه يعني كما يقولون نظرية مسلمة، من أطاع هوى فإلى النار ومن عصى هوى فإلى الجنة بإذن الله عز وجل. الدعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق كان يدعو ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلما كلم في ذلك قال إنه ليس آدمي إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن أشاء أزاغ. وفي الحديث الآخر إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وكان دائما ما كثيرا ما يردد كما ذكر رواه ابن ماجه وصححه الألباني، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات، كيف نحن الضعيفين المقصرين الذين يخشى علينا والله المستعان. فينبغي للإنسان أن يحذر وأن يتنبه. ينبغي للإنسان أيضا أن يشعر بأنه مهما عمل أنه مقصر، وهذا طريق إلى المواصلة في الخير والاستمرار عليه. الحسن البصري لما أبو بكر رضي الله عنه قال أيها الناس قد أوليت عليكم ولست بخيركم، يقول بلى والله إنه لخيرهم، لكن المؤمن يهضم نفسه. المؤمن يا إخواني وإخواتي إذا رأى غيره قال والله إن هذا أحسن مني، ما شاء الله عليه، حريص على صلاة الفجر، حريص على القرآن، حريص على الصدقة، حريص على البعد عن المعصية، والله إنه أفضل مني، هذا يدفعه بإذن الله عز وجل إلى أن يكون من المقبلين على الطاعات. في قصة وأثر عن أبي بكر، يقول محمد بن عطاء كنت جالسا مع أبي بكر فرأى طائرا، شاف العصفور، ماذا قال أبو بكر؟ قال طوبى لك يا طائر، يعني يا حظك يا أيها الطائر، تأكل في هذا الشجر ثم تبعر، أي تخرج الفضلات، ثم لا تكون شيئا وليس عليك حساب، وددت أني مكانك. هذا أبو بكر أتمنى أن طائر في السماء. فيقول يعني محمد بن عطاء يعني كان مستكثر، يقول أتقول هذا وأنت الصديق رسول الله، يعني أنت أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الكلام، أجل ماذا نقول نحن إذا كان هذا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول عمر بن الخطاب انظر إلى هضم المؤمن موقفه كما يقول الحسن البصري، يقول لو نادى مناد يوم القيامة عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ تذكروا أيها المدلون بأعمالكم، اللي يعني شاف أنه قدم عمل ولا سوى شيء ولا ما شاء الله شارك في بعض الأعمال وقدم بعض الأمور، قال ما شاء الله أنا وصلت إلى منزلة، لا تذكر ماذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول لو نادى مناد يوم القيامة أيها الناس ادخلوا الجنة إلا واحدا لظننت أنني ذلك الواحد. من هضمه لحقه وموقفه، هذا من الحرص على أن يبذل الإنسان ويجتهد، أنه ربما قد يكون والعياذ بالله الذي يدخل النار أو الذي لا يكافأ ولا يقبل منه، فيحرص ويستمر ويكون دافعا له، لكن لا يكون ميأسا له مقنطا له من رحمة الله، فلا يجوز اليأس ولا القنوط. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ومع ذلك إذا كلم قال أفلا أكون عبدا شكورا، ويستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة كما جاء عند البخاري، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حقيقون جديرون بالاقتداء به والحرص على أن نسلم من أن نقع في الخطأ والمعصية. الإنسان إذا تذكر يا أخوان أنها الدنيا منتهية وأنها ستزول، بعدين وإلى أين سنذهب؟ يوم سنذهب إلى الآخرة. الآخرة شو اللي فيها؟ جنة ونار، اختر الطريق، ابحث لك عن سكن من الآن. أنت الآن راح تطلع من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، من هذا المكان إلى مكان آخر. المفروض ترتب، يعني الواحد منا إذا أراد الآن يسافر عنده عمل ولا عنده دورة ولا عنده سياحة ولا غيره، اتصل بالفنادق وبكذا وبيرتب. طيب أنت الآن ترى بتروح، كلنا بنسافر، هل رتبنا في الآخرة؟ هل رتبنا سكننا؟ ينبغي أن نحرص على أن نعمل في هذه الدنيا للآخرة، نعمل في هذه الدنيا من أجل الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لن نخلد ولن نستمر في هذه الدنيا، بل إنها ستنقضي وسننقضي وسنرحل، لكن أين الرحيل؟ أإلى الجنة أم إلى النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. ابن عمر رضي الله عنه ما كان يردد إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعلق الإمام النووي على هذا فيقول معناه لا تركن إلى الدنيا، لا تتخذها وطن، لا تحدث نفسك بالبقاء، لا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. يعني الإنسان منا إذا سافر مثلا للنزهة حتى يروح يضف كل ما شاف له شيء زين، يشيل من هالمحلات، شاف له غرفة نوم حلوة قال والله يلا هاتها، راح المحل الأجهزة المنزلية وشاف بعض الأفران وبعض الثلاجات والتكييفات بيشيلها معه، لا، لأنه جاي نزهة أيام بيرجع. نحن في الدنيا كذلك، فينبغي لنا أن نتخفف وأن نتزود ما يكفينا الذي يؤهلنا عند الله جل وعلا إلى أن نكون من سكان الجنة، من أهل الجنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. الحسن البصري رحمه الله يقول المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس لو قد حبست انقطعت عنكم، لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقربون بها إلى الله أو تقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر لنفسه وبكى على ذنوبه ثم قرأ هذه الآية إنما نعد لهم عدا، ويقول أخي العدد خروج نفسك، نفسك اللي نتنفس الشهيق والزفير، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك، فتنتهي من هذه الحياة بتوقف نفسك. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يقول: نغص الموت على أهل الدنيا ما فيهم من نظارة ما هم فيه من نظارة الدنيا وزينتها، فبينما هم فيها كذلك، وعلى ذلك أتاهم حياض الموت فاخترمهم، فالويل والحسرة هناك لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرخاء، فيقدم لنفسه خيرا يجده بعدما فارق الدنيا وأهلها، ثم غلبه البكاء وتركهم. فنحن بحاجة لن نتذكر الموت ونتذكر ارتحالنا من هذه الدنيا، وأن ما قدمنا من عمل ينبغي أن نواصل على مسيرة الخير حتى يتقبلنا الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للعمل الصالح، اللهم اجعلنا من المداومين على الصالحات، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم اجعل عملنا في طاعتك، اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة، اللهم ارزقنا القبول، اللهم يسر لنا كل خير وأبعد عنا كل شر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم يسر للمسلمين أمورهم، اللهم اصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبما أننا انتهينا في العاشرة والربع فلدينا 15 دقيقة يمكن أن نفتح فيها المجال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخنا مبارك، بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح في هذه الكلمات قلوبا غلفة وأعينا عمياء وأذانا صمة، وأن ينفع بهذه الكلمات جميع الأخوة والأخوات حاضرين وحاضرات معنا. بما أن الشيخ يعني وافق فتح المجال الأسئلة، وهناك يعني تقريبا ربع ساعة، فنستطيع أن نستقبل الأسئلة هنا. فمن لديه السؤال بارك الله فيكم يكتبه على الشاشة وعلى التكست كما يقال. طيب شيخنا، يعني على ما تأتي الأسئلة، يعني هل يعني هناك سؤال يتبادر في الأذهان طبعا بعد الحج أو بعد أي عبادة، يعني كصيام كحج أو أي عبادة أخرى، هل شرط أن عدم المداومة على الطاعات شرط لعدم قبول العمل نفسه؟ هل هو شرط لعدم يعني مثلا الحج؟
نعم جزاك الله خير. نقول إن أن الإتباع الحسنة علامة على القبول، لكن لا يقال إن عدم إتباع الحسنة دلالة على الرد، لا، فضل الله واسع ونحسن الظن بالله جل وعلا، وقد يعني يكون من المقبول، لكن الإنسان لم يوفق إلى عمل صالح بعدها. لكن كعلامة كدلالة، يعني كما نقول مثلا الإنسان مريض عنده مشكلة ما فزالت عنها الحرارة، طيب لا يعني زوال الحرارة زوال المرض، قد يكون باقي، لكن المقصود أنه يعني هذه ظاهرة أو دلالة إرشادية، علامة إرشادية على قبول العمل وجود الصالح بعدها. لكن كما يقول الفقهاء يعني لا يلزم من عدمه العدم، بمعنى أنه لو عدم العمل الصالح لا يعني أنه هذا ذاك العمل ذهب هباء منثورا، لا، إلا والعياذ بالله أمر الشرك فإنه يحبط العمل، نسأل الله السلامة والعافية.
طيب شيخنا، هناك سؤال مهم جدا صراحة، وهو يعني بماذا تنصح كثير من الشباب؟ أنهم كثير من الشباب ينتكس بعد التزامه، فماذا يعني تنصح؟ معنى بعضهم ممكن ما يترك الصلاة أو ما يترك بعض الأمور التي كان يداوم عليها، نعم عليهم الخير، فماذا تنصح؟ لكنه بدأ ممكن أنه يزاول بعض الأمور التي لم يكن. نعم.
هذه الحقيقة يعني نعوذ بالله من الكور بعد الحور أو الحور بعد الكور، يعني أن الإنسان يكون على خير ثم نسأل الله العافية ينتكس، والانتكاس مثل ما ذكرت يا أبا عبد العزيز ليس بالضرورة أن يكون العياذ بالله ردة أو ولوغا في الفسق والمجون، بل قد يكون الإنسان مثلا محافظ على ورد معين، على قراءة القرآن مثلا والجلوس في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة ثم يتركها، يبقى أنه محافظ على الصلاة فصار يستعجل. لا شك أن يعني هذا يحتاج إلى مجاهدة نفسه، وليعلم أنا متأكد وأقولها ثقة بالله متيقنا من ذلك، ما أتي الإنسان من هذا إلا أنه واقع في معصية، فالذي ترك خيرا يراجع تاريخه، شوف الهستري كما يقولون بالإنجليزية، طيب يشوف التاريخ سيجد أنه وقع في معصية أو دخل عليه أمر منكر. يعني مثلا إنسان يعمل في مجال التجارة دخل عليه مال محرم، مباشرة بمجرد يدخل مال محرم ابحث عن واحدة في قائمة الطاعات ستشطب. واحد رأى ووقع في معصية برؤية محرمة، بسماع محرم، بكلام محرم، بكذا، تأكد أن من قائمة الطاعات واحدة منهم ستشطب. وهذا مستاق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يعني أو بل كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا كان الإنسان يكسب عملا خاطئا أو يدخل على نفسه مالا محرما أو يقع في معصية أو فليعلم أن كل ما دخلت معصية، كل ما دخل أمر مشتبه، واحدة من النقاط الطاعة ستشطب. فإذا كثرت المعاصي على الران وعلى القلب. فإذا ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يفتش، يبحث وين جت المشكلة. يعني الإنسان مثلا بالأمر الطبي لما يبدأ بضيق التنفس، يبدأ يعني خلينا نقول أن التنفس هو الطاعات، إنسان يستنشق هواء عليلا شوي بدأ يضيق عليه التنفس، معناته في مشكلة جاءت، رائحة كريهة، ابحث عن المصدر واقطعه. صار عنده مشكلة في الشعب الهوائية، يبحث عن المشكلة ويعالجها، وهكذا. فابحث عن المشكلة وين، فتش، ومن ثم بإذن الله عز وجل إذا عالجت الخلل سترجع إلى ما كنت عليه بإذن الله عز وجل. نخشى نقول دكتور الحين طبيب
بعد. الله يجزاكم شيخنا. هنا سؤال مهم، يعني فتية في الحج. تقول الأخت أنا نويت الحج بعد ما دخلت منى.
لماذا؟
نوت الحج بعد ما دخلت منى.
وقبل؟
هي قالت أنا نويت الحج بعد ما دخلت منى. يعني النية بعد ما دخلت منى. هل حجي صحيح ووصلت منى بعد العشاء؟ وصليت العشاء ركعتين في منى قبل النية. يعني السؤال مش واضح، في لبس. هي صلت ركعتين في منى قبل النية.
ماشي.
ونية الحج بعد ما دخلت منى.
كانت الأخت على الخط، يعني خلينا نعطيها.
طيب.
يبدو أن الأخت يظهر لي، خلوني يعني نضع عدة احتمالات كما يقول فوقها صبرا وتقسيما. إن كانت متمتعة ونوت الحجة، يعني جاءت إلى منى وجلست في منى وما أحرمت، والناس صلوا مثلا المغرب ولا صلوا الظهر والعصر والمغرب، وبعدين صلت المغرب نوت الحج وصلت، أو حتى صلت العشاء، يعني ما فالأمر في سعة. البقاء في منى يوم التروية هذا سنة يوم الثامن، فكونها تنوي ذلك اليوم أو تؤخر النية إلى صباح التسعة إلى صباح يوم عرفة ما في إشكال إن شاء الله. لكن الإشكال اللي أخشاه أنا، وإن شاء الله أنه بعيد، يعني في هذا أتصور أنه بعيد، أن الأخت جاءت من بلدها ودخلت مكة وفي نية الحج لكنها لم تحرم بالحج إلا يوم التروية. فهنا هو الإشكال، وأنا أظن هذا بعيد على كل حال. يعني إذا كان هذا التصوير اللي ذكرته دقيقا فعليها دم، لأنها أحرمت من داخل مكة وتجاوزت الميقات بدون إحرام. ها؟ إذا كانت من أهل مكة وأنشأت الحج ذلك اليوم فالحمد لله عملها صحيح، وليس من الضرورة أن تنشئ الحج قبل أن تدخل إلى منى، لا يضرها. لأن يمكن أشكل على الأخت أنها من أهل مكة وأنها قصرت الصلاة قبل أن تدخل في نية الحج. الحقيقة هذا يدخلنا في مسألة أخرى، وهي مسألة العلة في قصر الصلاة. طبعا أهل مكة كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات يقصرون، مع أن ترى يمكن بعضهم ما بينهم بين بيت إلا حوالي كيلو ولا كيلوين، يعني ما سافر أصلا. لكن يقول أهل العلم أن القصر وصلاة ركعتين في منى، القصر فيها قصر للنسك وليس قصر للسفر. فإذا أخذنا بهذا القول فصلاة الأخت باطلة. لماذا؟ لأنها قصرت وهي لم تدخل في النسك، والقصر إنما هو للنسك. وبعض أهل العلم يقول إن ذهابها إلى ذلك المكان يعد، كل الحجاج يعدون كذلك، وكل من جاء إلى ذلك المكان فإنه يعد في حكم المسافر وأنه يجوز له القصر. فأنا أقول من باب الاحتياط لو أن الأخت صلت عادة الصلاة ربما كان أحوط، لأنه أخذا بأن من أهل مكة لا يتم أو لا يترخصون بالقصر إلا بعد نيتهم الحج وذهابهم إلى منى بنية الحج. فاللي أطمئن إليها والأقرب إلى قلبي أن تعيد تلك الصلاة، وأن حجها إن شاء الله فصحيح ولا يؤثر عليه ذلك الموقف والحمد لله.
طيب شيخنا، سؤال هنا من الأخت تقول ما هي أفضل دعوات تائب جديد؟ يعني الدعوة اللي يدعو فيها تائب جديد أفضل الدعوات؟
هل هناك ما ثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هو الحقيقة يعني الدعاء بالثبات على الحق، واللي مر معنا يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يعني هذه من الأمور التي يعني إذا رأيت تائبا أسأل الله أن يثبتني وإياك، أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بيدي ويدك إلى ما يرضي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك للصالحات. وهكذا من هذه الكلمات الطيبة فإنها تفتح القلوب بإذن الله عز وجل، ولعلها تكون أكثر. والحقيقة أيضا أنا أوصي نفسي وأوصي الإخوة والأخوات أنهم إذا علموا أن فلانا ترك ذلك المنكر أو تاب من ذلك المنكر أن يدعون له في ظهر الغيب، هذا من أفضل الأعمال. ولا تنسى الملك الذي يقول ولك بمثل، فإذا علمت أن أخاك في الله أو أن أختك في الله، علمت أن أختك في الله تابت وتركت تلك المعصية ودعوت لها في سجودك، أسأل الله أن يثبت فلانة، أسأل الله أن يصلح قلبها، أسأل الله أن يهديها، أسأل الله أن يدلها على خير، تدعي لنفسك. بالمناسبة في ملمح لطيف هنا، دعوتك الله أعلم مستجابة ولا لا، لكن دعوة الملك اللي يقول ولك بمثل مستجابة بإذن الله، فأنت تدعو لنفسك مضمون بإذن الله عز وجل، فليش نبخل على أنفسنا ونبخل على إخواننا فيدعى بمثل هذه الأدعية؟ صلى الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى ما يرضيه جل وعلا.
طيب شيخنا، أحد الأخوات أيضا تسأل، طبعا هذا موضوع يعني موضوع لا موضوع محاضرة أخرى، يعني كيف نجمع من حسن ظن بالله والخوف من عذاب الله، لكن في كلمتين مجزتين يعني يا شيخ إذا تستطيع. يعني
أظن لا مزيد على ما ذكرته قبل قليل، لا شك أن الخوف من الله دون أن يكون القلب فيه رجاء هذا أعوذ بالله قنوط ويأس، كما أن الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا دون وجل وخوف هذا يورث الأمن من مكر الله جل وعلا، فالتوازن بينهما، وكما يعبر بعض السلف يقول هما كجناحي طائر، يعني لابد يكون الخوف من جهة والرجاء من جهة، فإذا غلب أحدهما على الآخر سقط الطائر، فلابد توازن بينهما فتكون في خوف وتكون في رجاء. وإذا وجد من الإنسان فيها في موطن الوفاء كما جاء في الحديث، قال يعني قال الأثر لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرجو الله وأخشى ذنوبي، قال ما وفق لهما عبد مؤمن إلا دخل الجنة. فإذا كان الإنسان على مثل هذه الحال يرجو ما عند الله ويخاف ذنبه فإنه بإذن الله عز وجل سينجو، لكن يحذر من أن يغلب أحدهما على الآخر، والمسألة تحتاج موازنة. فإذا وجدت أنك والله يعني تشعر بالفخر وبالعجب وبكذا فانتبه، عندك جانب الرجاء أكثر. وإذا كنت ممن يخاف الله لا والله ما سويت ولا فعلت ودائم قلق ودائم وجل، فاعلم أن جانب الوجل والخوف من الله جل وعلا قد زاد، فينبغي أن تزن الأمر ويكون معيارك متوسطا حتى تكون بإذن الله عز وجل من الناجين.
طيب شيخنا، أحد الأخوة يسأل كيف الإنسان ينزع الغل من قلبه وهو يصلي جماعة مع ناس متخاصمين؟
الله المستعان، الله المستعان. أنا أقول يمكن أعظم رسالة يمكن أن توجه لهذا الأخ، هل يريد الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا؟ تذكر أنك ستدخل أو أنك تريد الجنة، فهل يمكن أن تدخلها وفي قلبك غل على إخوانك وحقد وحسد؟ أبدا. فلا بد يعني المفتاح، ابحث عن المفتاح مسح هذا الغل. لا شك أن أعظم ما يمكن أن يوصى به مثل هذا، كلنا ذلك الرجل الذي أو تلك المرأة التي يقع في قلبها وفي قلبه على أخيه شيء، لكن جاهد نفسك، جاهد نفسك، حاول. إذا جاءك الشيطان في فلان شوف سوالك وفلانة سوت لك وفلانة قالت، اللهم اغفر له، اللهم اغفر لها، اللهم افتح عليه، اللهم يسر له كل خير، اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم وفقه لما يرضيك، اللهم خذ بيده لطاعتك، اللهم يا حي يا قيوم أحسن عاقبة فلان، اللهم يسر أمر فلان، الله يوفقه، الله يفتح عليه، مثل هذه الكلمات تجعل الشيطان ينخرس ويهرب منك، ومن ثم شيئا فشيئا ستزول. أيضا من الأمور التي ينبغي يعني أو من الأمور التي تساعد، تذكر الأيام الطيبة اللي بينك وبينه، يوم من الأيام قال لك كلمة طيبة، ويوم من الأيام ساعدك في شيء، ويوم من الأيام تجد أنه الرجل استقبلك ببشاشة، تذكر مثل هذه الأمور تخف بإذن الله عز وجل. لا تطع الشيطان، من الأمور المهمة، لا تطع الشيطان إذا أراد أن يذكرك ببعض، لا سوى وفعل وقال وكذا، أعوذ بالله من الشيطان، الله يحلله ويبيحه، الله يسامحه، الله يغفر لي ولا الله يتجاوز عني وعنه، سينخنس الشيطان ويبعد بإذن الله عز وجل وبحول الله وقوته. إذا داومت على هذا وفقك الله جل وعلا إلى أن يزول ما في قلبك على إخوانك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. طبعا نحن نقدم، يعني نذكر أخو أخواتنا أن نقدم الأسئلة الفقهية على الأسئلة حتى طيب. هنا تقول الأخت الحملة لم تتجه إلى مزدلفة إلا عند الساعة 10 مساء بحسب خطة تفويج الحملات، فما حكم تأخير المغرب ليصلى في مزدلفة تطبيقا السنة مع أن توقيت صلاة زماني وليس مكاني؟
ما دام أن الإنسان قادر على أن يصلي صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة قبل منتصف الليل، وهذا رأيي بالمناسبة، أنا رأيي أن وقت صلاة العشاء ينتهي نصف الليل، وبعض أهل العلم يقول إلى الفجر، على كل حال مسألة خلافية. أقول ما دام الإنسان غلب على ظني أنه سيصل مزدلفة قبل نصف الليل فلا بأس بتأخير المغرب والعشاء تحقيقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن غلب على ظنه مضي نصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة بسبب الزحام أو التفويج أو إلى آخره، فليصلي في مكانه في عرفة وليس عليه شيء، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
طيب شيخنا، أحد الأخوان يسأل بخصوص أنهم إذا رأى مثلا أحد الإخوة مثلا على منكر، فهو يعني يريد أن ينصح طبعا هذا أو خطأ مثلا، فلا يجد وسيلة للنصح ويشعر بضيق أنه ما نصحه، يعني تحرجا أو أنها مثل ذلك، فهل ويخشى أن ينفره بنصيحته أو بقوله، فماذا تنصح بارك الله فيكم؟
أنا أول ما أنصح به الأخ الفاضل ونفسي قبل ذلك، لا يدلس عليك الشيطان، لا تظن أنك لا تستطيع. أحيانا يا أخوان كما يقول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فأحيانا أنا أبغى أشوف، يعني إذا رأيت منكر أبغى أنكر، يجيني الشيطان يقول أخي ترى بيصير في خاطره وبيزعل عليك، ولا ربما إذا ما كنت تعرفه ورأيت المنكر في الشارع قال يمكن يسبك ويمكن يضربك يمكن كذا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم. فأنا أقول يجتهد ويحسن الظن بالله جل وعلا ويعزم، وليكن كما قال الله جل وعلا في الأمر النصيحة في باللطف بالموعظة الحسنة، تذكير بكلمة طيبة، ما يأتي بكلام سيء كلام بغيض. نعم
هدية
ممكن إذا كان يعني من ممن يعرفهم أرسل له مثلا هدية في الموضوع، أرسل له شيء يذكر بالله جل وعلا، من الوسائل الكثيرة يا أخوان. يعني بالإمكان أن أيضا حتى يكلم بعض الأخيار يقول والله أنا ترى أشوف الناس وقعوا في هذا الأمر، فليتك تذكر في المسجد اللي نصلي فيه والرجال هذا يكون معنا، سمعت أنه في محاضرة ولا في كلمة عن هذا الموضوع قريبا منه، أجيب صاحبي يقول إيش رأيك نروح نحضر المحاضرة الفلانية، هذا الشريط والله سمعته والله تأثرت منه كثير، فيه إشارة للموضوع. وسائل الدعوة كثيرة لكن الشيطان يلبس علينا، خله يفهم يقول والله أي أكيد أن أعطاني الشريط هذا عن تحريم الغناء لأنه سمع عرف أني أسمع الغناء، ما المانع؟ ثم ماذا سيحدث؟ وبعدين خله يزعل عليك ولا يزعل عليك رب العالمين، خله يغضب منك ولا يغضب عليك الله جل وعلا. لكن أنت إذا سلكت الطريق الشرعي ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن لا يضرك ما يحدث بعد ذلك. المشكلة أن تأتي بأسلوب فج أو فظ أو غليظ أو سيء، لا يا أخي، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فأتي بطريقة طيبة وبكلمة هادئة وتذكير اللطيف. أحيانا إذا كنت مثلا أنت ويا في المجلس وشغل غناء مثلا أو فيلم سيء أو قناة هابطة اخرج، هذا من إنكار المنكر، مو بلازم تتكلم معه ليش فلان والله أنا ما أقدر أشوف هالأمور هذه أو أسمع بهذه الأمور، هذا إنكار. وهكذا فوسائل الإنكار كثيرة، فإذا وصل الإنسان إلى ما لا يستطيعه من الإنكار فلينكر بقلبه، هذا معروف في درجات الإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نختم هذا السؤال، جزاكم الله خير شيخنا، نختم بهذا السؤال، نعتذر للأخوة والإخوات لانشغال الشيخ حقيقة. نعم بعد هذه الكلمة الطيبة، فهنا موضوع صراحة سؤال مهم جدا، يعني كان أحد الأخوات رسلت يقول يريد الشيخ يتكلم عن ما يتداول الآن من رسائل نهاية العام. شيخ هذه الرسائل، نعم
سؤال مهم جدا، هو الحقيقة في كلام كثير لأهل العلم في هذه المسألة، وجمهور العلماء ينكر أن يكون هناك تهنئة ببداية العام كما ينكر بعضهم أن يكون هناك صحيفة تطوى وأنها تختم وأنها لا تفتح إلا يوم القيامة وأن كذا، لكن المعروف أن كل يوم هو شاهد لك أو شاهد عليك، وأن هذا اليوم لا ينفك خاتمه إلا يوم القيامة، لكن كسنة العلم عند الله جل وعلا وليس هناك دليل. فأنا أقول تهنئ ببداية العام لا أصل له، وإنما نهنئ بعضنا بعضا بالأعياد والمناسبات لعيد الفطر وعيد الأضحى، وبعد ذلك فليس بمشروع. لكن لو أن إنسان، وهذا الحقيقة مما يعني عايشته ورأيته، لو أن إنسان مع بداية العام دعا لإخوانه الله يجعل عاما مباركا وأسأله سبحانه وتعالى وفقكم للخير وكلام من هذا القبيل، أرجو أن الأمر فيه سعة، وإن كنت الأحب إلى قلبي أن يبعد عنه، لأنه لا أصل له في الشرع. وما كان سلفنا الصالح يهنئ بعضهم بعضا بالعام الجديد، وإنما كان هذا فيه شيء من المشابهة. هنا الخطورة يا أخوان، انتبه لهذا، المشابهة للنصارى في أنهم يهنئون بعضهم برأس السنة اللي هو يوم 31 ديسمبر. ففي هذه الحالة قد يكون فيه مشابهة في نهاية العام، فإذا كان من يهنئ يقصد مثل هذا فهو مرتكب لمحظور، مرتكب لمحرم، مبتدع في دين الله جل وعلا. لكن من فعله من باب الدعاء أنه عام جديد ونسأل الله أن يوفقكم وأن يفتح عليكم وأن يرزقكم الصالحات وأن يعصمكم من السيئات،
جمعة مباركة
هذه، والله ما أحب الحقيقة الحديث فيها، لكني لا أفعلها، والحقيقة أنني لا أنكرها، لكني أرى أن البعد عنها أسلم. إن كان بعض أهل العلم يقول إنها بدعة وأن كذا، وله وجه الحقيقة، لأنه ما كان الصحابة ولا كان سلفنا الصالح يهنئ بعضهم بعضا بهذا اليوم، وإن كان هو عيد الأسبوع بالمناسبة، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكن ما ثبت التهنئة به كل، إنما لو دعا الإنسان لأخيه المسلم أرجو أن الأمر فيه، لكن جمعة مباركة ويعني خواتيم مباركة أحيانا في بعض الأيام وكذا، نقول مثل هذه الأمور لا أصل لها في الشرع. ولا شك أن الخير، نعم، مثلا نقول الخير كل الخير في اتباع من سلف، وكل الشر والشر في ابتداع الخلف كما يقولون. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور ويتجنبها، ويحرص على ما ثبتت به السنة وما كان يفعله السلف الصالح، ويسلم بإذن الله عز وجل من لزم السنة ولزم ما كان عليه علماؤنا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. أسأل الله أن يوفق الجميع لكم.
هل ممكن التهنئة بعام
الهجرة؟ أنا لا أرى التهنئة به، وأرى أن هذا غير مشروع إذ لا دليل عليه. للأسف ابتلينا الآن في الجوالات وفي التويتر وفي غيرها، للأسف يعني كثير من هذه المواقع فيها التهنئة، لكن أقول يعني من ابتلي، الحقيقة للأسف أنه نبتلى بمثل هذا، قد يرد الإنسان بالدعوات، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصالحات ونحو ذلك. أرجو أن الأمر فيه سعة، لكن أن أقول كل عام أنتم بخير وسنة جديدة وسنة مباركة، هذا أظنه من الأمور المنكرة التي لا ينبغي المسلم أن يقع فيها.
سمشة
لموقع في تويتر
ماشي. طيب
بالمناسبة
طبعا يعني الشيخ أعتقد جديد هذا الحساب، أنا الشيخ أنه حساب في تويتر، من أراد مثلا يتواصل مع الشيخ عن طريق هذا الحساب. طيب ما هو الحساب بارك الله فيكم شيخنا؟
عبد الواحد بالإنجليزي 305 عبد الواحد المزروع مباشرة.
نعم يعني يبحث في تويتر عن عبد الواحد المزروع، بإذن الله سيخرج لكم لهم حساب الشيخ بإذن الله. طيب بارك الله فيكم شيخنا، كتب الله أجركم وجزاكم الله خير على هذه الكلمات النافعة الطيبة مباركة. وفي ختام اللقاء نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد مزروع على هذه الكلمات الطيبة مباركة، وما نسأل الله أن ينفع بها بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.